الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 89 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الثاني من كتاب النكاح. ويجوز لأحد الزوجين أن يطلب فسخ النكاح من الآخر للأسباب الآتية: واحد، العيب كالجنون أو الجذام والبرص أو داء الفرج المفوت للذة. الأمر الثاني، الغرر كأن يتزوج مسلمة فتظهر أنها كتابية. الأمر الثالث، الإعسار في النفقة، فمن أعسر في نفقة زوجته انتظرته ما استطاعت من الوقت فلها الحق في فسخ نكاحها من زوجها بواسطة القاضي. أربعة، إذا غاب الزوج ولم يعرف مكان غيبته، ولم يترك للزوجة نفقة، ولم يوصي أحدا عليها بالإنفاق، فلها أن تطالب بالفسخ، وإن رأت الصبر لها ذلك. ومن الحقوق الزوجية: أولا، حقوق الزوجة: واحد، النفقة عليها من طعام وشراب وكساء وسكنى بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في بيت. اثنين، الاستمتاع بها وهو وطئها ولو مرة في كل 4 أشهر عن عجز على قدر كفايتها منه، لآية الإيلاء في البقرة، وهي قوله تعالى: للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ثلاثة، المبيت عندها في كل 4 ليال ليلة، إذ قضي بهذا على عهد عمر رضي الله عنه. أربعة، القسم لها بالعدل إن كان لزوجها نساء غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتين يميل لأحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا. وهذا الحديث يضعفه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى لعلة فيه، ويحسنه بعض أهل العلم. خمسة، أن يقيم عندها يوم تزويجه بها 7 إن كانت بكرا، و3 إن كانت ثيبة، حديث أنس. من السنة أن يقيم عند البكر 7 وعند الثيب 3. ستة، استحباب إذنه لها في تمريض أحد محارمها وشهود جنازته إذا مات، وزيارة لا تضر بمصالح الزوج. وبعض الأزواج قد يشدد في هذا الباب، وهذا ليس من العشرة، شدد على زوجته بمنعها من زيارة أرحامها. والغالب أن هذا يصدر من مرضى النفوس، إما لحقد في نفوسهم، وإما لوسواس قهري يجعله يعني يتعامل مع زوجته معاملة المشكوك فيها والمظنون في سيرتها. وإذا دخل هذا البلاء بين الأزواج فسدت العشرة، وذلك لحرص الشيطان على تفريق الأزواج. وسيأتي باب عشرة النساء وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حقوق الزوج فهي: واحد، الطاعة في المعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، فإذا أرادها على معصية حرم عليها أن تطيعه فيها. 2، حفظ ماله وصون عرضه، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، لقول الله تعالى: حافظات للغيب ما حفظ الله. وأيضا: لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تنفق من ماله إلا بإذنه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير النساء إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. خرجه أحمد وغيره، وسنده لا بأس به. وقد نظمها بعضهم: وخير ما يدخر الإنسان في دنياه كيما يستقيم دينه قلبا شكورا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه. احفظوا هذين البيتين إن شاء الله. ثلاثة: السفر معه إذا شاء ذلك ولم تكن قد اشترطت عليه في العقد عدم السفر بها. أربعة: تسليم نفسها متى طلب للاستمتاع بها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وأيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم المرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يذهب ما في نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى زينب وهي تعجن على منيئة لها فقضى حاجته، ثم قال: إن المرأة تقبل بصورة شيطان وتدبر بصورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يذهب ما في نفسه، وفي رواية: فإن معها مثل الذي معها. خمس: استئذانه في الصوم إذا كان حاضرا غير مسافر، وهو صوم النافلة، وأما صوم الفرض فلا حاجة إلى الاستئذان فيه، بل لا يجوز له أن يفطرها. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. وهناك أمور أخرى ستأتي في طيات الكتاب، لأن باب النكاح من الأبواب الواسعة في الدين، إذ أن أغلب الناس يسلكون هذا الأمر، فالذكر ناكح والمرأة منكوحة، ولكل أحكامه سواء ما يحل وما يحرم وما يستحب وما يجوز وما هو مباح. والأصل الإباحة في استمتاع الرجل بزوجته، الأصل الإباحة، لقول الله عز وجل: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. وقد فسر هذه الآية الحديث: إذا كان في صمام واحد، كما في حديث جابر رضي الله عنه. وقد كنت كتبت في كتابي معجم المصطلحات العصرية بعض الزيجات المحرمة، فإذا سهل الوصول إليه الآن إن شاء الله نقرأ منه، لأن المغرضين من مفسدين النساء قد اتخذوا ألفاظا وأمورا غير شرعية يستبيحون بها الحرام، فمثلا زواج المسيار أو زواج فريند، وهو ما يسمى بزواج الأصدقاء، هذا ليس في ديننا، فلا يجوز للرجل أن يكون له صديقة أو المرأة أن يكون لها صديق ويستمتع بعضهم ببعض بدون عقد شرعي. وهناك زواج آخر يسمى زواج التيسير، وله صورتان: صورة صحيحة وصورة فاسدة. الصحيحة أن تكون المرأة مستغنية عن زوجها من حيث النفقة ونحوه، فتقول له: أنا سأتنازل عن حظي من البيتوتة والنفقة وتأتيني لقضاء حاجتي منك في أوقات أو كذا يتفقون عليها. فهذا لا بأس به إذا كان بالولي، وإذا كان نكاح يعلن والمهر بينهم بشروط النكاح المعروفة. وأما النوع الممنوع فهي أن تزوج المرأة نفسها وتشترط عليه شروطا ليس في كتاب الله، بل ربما اتخذت المرأة لها عدة أخدان، كما حصل في بعض الدول أن المرأة بهذه الطريقة يكون لها عدة أخدان 3-4 وغير ذلك، فهذا حرام. ومن الزواجات ما يسمى بالزواج الأبيض، وهذا مذكور في كتاب معجم المصطلحات العصرية، قلت فيه: الزواج الأبيض، لقد ظهرت صورة مبتدعة للنكاح لا تتحقق من خلالها مقاصده السامية وحكمه الجليلة، بل تضيع الحقوق وتقتل المروءات وتجافى الفطر السوية، وتنحرف بالزواج عن مقاصده السامية إلى طرق ملتوية ومسالك معوجة. وما يسمى بالزواج الأبيض هو نوع من أنواع الحيل التي يلجأ إليها بعض الشباب، خاصة من المغاربة، رغبة منهم في العيش في بلدان أوروبا وأمريكا، فيبحث الشاب أو الفتاة على شريك حياة صوري ويتم العقد بين الطرفين مقابل مبلغ من المال يعطى للطرف المقيم بأوروبا أو أمريكا، ثم يتم الطلاق بعد الحصول على وثائق الإقامة في ديار الغربة، وربما لجأت الفتاة المسلمة إلى مثل هذا الزواج من نصراني، أو لجأ الشاب المسلم إلى الزواج من نصرانية لتحقيق هذه المآرب بجهل أو تجاهل لحرمة وبطلان زواج المسلمة من الكافر. وهذا الزواج الذي يسمى أبيض وهو في الحقيقة أسود، زواج باطل إذا كان لمجرد الحصول على تأشيرة أو إقامة في بلاد الغرب ونحوه. الثاني زواج الأصدقاء أو زواج فريند، نوع من الزواج المعاصر الذي دعا إليه عبد المجيد الزنداني الأخوان المحترق المسلمين في بلاد الغرب الذين يخشون على أنفسهم الوقيعة في الزنا بحيث يقضي حاجتهم من هذه الزوجة حيث تيسر ولا سكنة ولا نفقة، ففيه تضيع للأسرة من الزوجة والأبناء إلى غير ذلك. وكأن المقصود من الزواج فقط المعاشرة الجنسية حيث تيسر للزوجين ولا حول ولا قوة إلا بالله من الرأي واتباع الهوى. ثلاثة الزواج بنية الطلاق، هذه المسألة خاض فيها الناس بين مجيزين ومانعين، وقد تتحقق غالبا في الذين يقتربون عن أوطانهم إما لجهاد أو طلب علم أو علاج أو دراسة ونحوها، فهل يجوز لهم أن يتزوجوا وفي نيتهم الطلاق عندما يرجعون إلى بلادهم؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز هذا النوع من الزواج، وعليه من المعاصرين الشيخ بن باز وجمع من أهل العلم، لكن الصحيح ما ذهب إليه الأوزاعي رحمه الله أنه زواج متعة، أنه زواج متعة لأن شروطه وطريقته طريقة التمتع. والشيخ بن عثيمين له تفصيل فيه، له تفصيل فيه، يعني بحيث إذا خشي على نفسه العنت والفتنة له أن يتزوج، وإلا فالأصل المنع. أربع الزواج السري، وهو نوع من الزوجات العصرية، الزيجات العصرية أو الزواجات العصرية، وهو زواج محرم. وفي فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي الزواج مسيار أو غير ذلك. ومن شروط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح، لأنه الحال ما ذكر أشبه بالزنا، والله ولي التوفيق. خمسة الزواج السياحي، يلجأ إليه بعض السياح في البلاد الأخرى حيث يعرض عليهم الزواج المؤقت مدة إقامتهم في البلد السياحية، فيزوجون من فتيات قد احترفن مهنة الزواج من السياح مدة إقامتهن، فإذا انتهت المدة طلقنا، وربما استأنفنا الزواج بآخرين دون الالتزام بعدة المطلقة. وهذا الزواج شبيه بزواج المتعة، لا فرق بينهما إلا من جهة أن زواج المتعة ينصف العقد على توقيته بمدة معينة، أما الزواج السياحي فالنية مبيتة وإن لم ينص عليها في العقد، وهذا الزواج مخالف لشريعة الإسلام أولا، ثم هو ظلم بين المرأة بين للمرأة، فوق أنه مفرغ عن مقاصد الزواج السامية. ستة الزواج العرفي، للزواج العرفي صور متعددة، منها أن يستوفي كل أركان العقد، يعني له صورتان، صورة جائزة وصورة محرمة. فالصورة الجائزة هو ما يكون في بعض البلدان التي تمنع التعدد، فيتزوج الرجل امرأة بشروطها وأركانها، فيعقد بها الولي ويكون بينهما المهر ويكون الإعلان، إلا أنه لا يسجل الزواج في عقود الحكومة. والنوع الثاني هو أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي، فقد تقدم أن هذا باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. سبعة زواج المتعة، والمتعة نوع من الزواج أباحه الله في أول الإسلام ثم حرمه، ولا يشترط فيه ولي ولا مهر وغير ذلك من أمور الزواج، وإنما يستمتع بالمرأة على شيء إلى أجل، قال في النهاية كأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم وقد كان مباحا في أول الإسلام انتهى. وهناك بعض الأحاديث التي تبين ما في هذه المسألة، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل، إلى غير ذلك من الأحاديث التي سيأتي في موطنها. وقد نقل النووي الإجماع على تحريمها كما هو معلوم. قال النووي: انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك. وابن عباس ذكر عنه أنه رجع عن الفتوى بها. ثم أيضا فتوى ابن عباس لم تكن مطلقة، كانت مقيدة، يقول كالميتة، كالميتة يعني تباح للضرورة. ثمانية: الزواج المدني. يستخدم بعضهم مصطلح الزواج المدني بدلا من مصطلح الزواج الشرعي، لأن الأول فيه بعد عن الشرع، فالزواج المدني يقوم على عدة أمور، منها منع تعدد الزوجات التي أباحها الله عز وجل. وأباح الزواج المدني أن يتزوج الكافر من المسلمة مخالفة لشرع الله عز وجل، وأباح التبني مخالفة لأمر الله عز وجل، وأباح التوارث بين المسلمين والكفار مخالفة لما أخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. تسعة: زواج المسافة. وهذا النوع من الزواج مشهور في الصومال، ويقوم على خروج المرأة من سكنها مسافة تتجاوز به حدود منطقتها، ثم بعد ذلك تزوج نفسها أو يزوجها غيرها ممن ليس بولي لها، وهو زواج باطل. عشر: زواج المسيار. قد تقدم الكلام عليه لكن نقرأ هنا. ويقصد الناس به أن يعقد الرجل على امرأة ويتزوجها بشروط يذكرونها، ومنها على سبيل المثال أن الزوج لا ينفق عليها أو لا يوفر لها سكنا فتسكن مع أهلها أو في مكان آخر، أو أن لا يعدل بينها وبين زوجته الأخرى، أو يأتيها نهارا دون الليل، أو لا قسم لها في المبيت، أو لا مهر لها عند العقد، أو لا ترثه إذا مات، أو غير ذلك من الشروط. وبعض هذه الشروط لا تجوز بحال. ويطلقون عليه زواج المسيار أو السيار أو نحوه، وهو في الحقيقة إلغاء لجميع مقومات النكاح. فالمقصد من هذا الزواج هو استمتاع فقط. وقد وجه سؤال للشيخ بن باز رحمه الله: نسمع عن الزواج السري والزواج العرفي وزواج المتعة وزواج المسيار، فما حكم الشرع في هذه الزواجات نأمل الإفادة؟ قال: هذه الأنواع كلها لا تجوز لكونها مخالفة للشرع المطهر، إنما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا، والله الموفق. الحادي عشر: الزواج المؤقت. في فتاوى اللجنة الدائمة: الزواج المؤقت زواج باطل، لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها. هذه عدة أنواع ذكرتها في كتابي معجم المصطلحات العصرية، وأثره على الشريعة الإسلامية، مبينا بها أن كثير من الأمور قد تلعب بها سواء في باب النكاح أو في غيره من الأبواب. وأيضا منها يعني اللقاءات التي تسمى بليلة بيضاء وليلة سوداء، ما هناك إلا ليالي سود، اجتماع الرجل بالمرأة على وجه غير شرعي، كله أسود، كله قبيح. فينبغي المسلمين أن يحتاطوا لدينهم وأن ينتبهوا لمثل هذا الأمر، لا سيما باب النساء، لأن الشيطان حريص على إفساد الإنسان، وطريق إفساد الإنسان المرأة. ومما يذكره أهل التفسير أن سبب أكل آدم عليه السلام من الشجرة هو زوجته عليه السلام، إذ حثته ورقبته وحضته على ذلك، والله أعلم. ومن مبادئ الماسونية إفساد المرأة، وقد تكلم الماسونيون من اليهود والنصارى وغيرهم عن هذا السبب، قالوا: لأن فساد المرأة إفساد للأمة. يعني يمكن أن يكون الرجل فاسدا، لكن فساده على نفسه. بينما المرأة إذا فسدت هي الأم والأخت والابنة وغير ذلك، وربما وقع الفساد العريض في المجتمعات. وقد حرص الكفار على إفساد المرأة بما يسمى بالدعوة إلى حرية النساء، والمرأة في حرية لا سيما المرأة المسلمة، إنما كان التسلط على المرأة في طريقة النصارى في العهود الوسطى في أوروبا. وكذلك اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلوها ولا يجالسوها ويعاملوها معاملة الكلب الأجرب، بينما أهل الإسلام أعطوا للمرأة حقوقها، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعلوا كل شيء إلا النكاح. بل إن زوجته لما حاضت قامت ولبست ثياب حيضتها فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنامت معه في الخميلة، وكان يضع رأسه الشريف في حجرة عائشة وهي حائض تفليه ويقرأ القرآن، إلى غير ذلك من الأمور المباحة. بل كان يباشر نساءه فوق الأزر وهن حيض. إنما ذهب بعض أهل العلم إلا إلى أنها لا تباشر يعني في الفخذ، وبعضهم ذهب إلى أنها تباشر في أي مكان، إلى أنه يجعل بينه وبين النجاسة حائل كما هو الواقع. والمرأة لها ميراثها ولها نفقتها ولها أن العمل على زوجها، بخلاف الكفار. المرأة هي التي تعمل وتخرج وتكدح وتنصب وتنفق، وربما لا حق لها ولا شيء بخلاف دين الإسلام. اسكنوهن من حيث سكنتم من ويدكم، الله عز وجل نهى عن مضارتهن. وكم هن آيات العشرة في القرآن، وكم هي أحاديث العشرة في القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، فإذا حضر الصلاة خرج كأنه لا يعرفهم، إلا أنهم حرية المرأة ويريدون به التوصل إلى إفسادها. وبقيت المرأة مصانة في بلد المملكة العربية السعودية وفي بلد اليمن على خلاف بقية البلدان، وقد حرصوا على زحزحة المملكة العربية السعودية عن مبادئها السلفية المأخوذة من الكتاب والسنة في باب المرأة، حتى ضعف الأمر هنالك وأعطيت المرأة فوق أمرها. نحن لا نمنع سواق السيارة، الصحيح في هذه المسألة أنها مسألة خلافية، وفي الزمن الذي كان الشيخ بن باز يحرم سياقة المرأة للسيارة، واللجنة الدائمة تحرم سياقة المرأة للسيارة، وغير واحد من العلماء، كان شيخنا مقبل يفتي أن المرأة إذا أمنت الفتنة لها أن تسوق السيارة كما يجوز لها أن تركب البعير ونحو ذلك. لكن طريقة السماح للنساء بسياقة السيارة فرح به الغرب الكافر، وأول مرحب بهذا القرار الكونغرس الأمريكي الذي لا يمكن أن يرحب بشيء يخدم به دين الإسلام. وإلا للمرأة أن تسوق بضوابطها الشرعية، لكن بهذه الطريقة أصبح يعني من الأسس التي كأن الحرية لا تقوم إلا بها. ثم دعوهم إلى إخراج المرأة إلى العمل وفي الاختلاط، فاختلطنا في الملاعب واختلطنا في المراقص، والآن هيئة الترفيه التي تسمى بالترفيه يستقدمون الفساق من المغنين واللعابين والممثلين إلى بلد الحرمين الشريفين، وتأتي العاهرات الفاسقات ويتبجحن بفسقهن في بلد الحرمين الشريفين، وسيتأثر بهذا الأمر نساء المسلمات ولا شك، فإن من جالس جالس. النصيحة لإخواننا في بلد الحرمين الشريفين: حكاما ومحكومين أن يتقوا الله عز وجل أولا بامتثال شرعه، فإن الله إنما رفعهم به وأقام دولتهم به وحفظ بلادهم به. الأمر الثاني بالبعد عن طاعة المشركين، لأنهم لن يرضوا بما دون الكفر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. لا نكفر المسلمين، لكن الحديث فيه تهديد ووعيد عظيم. الأمر الثالث أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ليست العزة في مشابهة الكافرين، وليست العزة في اختلاط الرجال بالنساء، وليست العزة في النمو الاقتصادي مع وجود الخلل العقدي. الأمر الرابع أن بلد الحرمين مقصد المسلمين، ويتأثر بها المسلمون كثيرا، فإذا وقع فيها هذا الفساد جر الفساد إلى بقية البلدان. الأمر الخامس أننا رأينا الماسونيين وغيرهم من المبطلين قد استبشروا بهذا الأمر الذي هو حاصل في بلد الحرمين في هذه الأيام. وأقرب مثال الزنديق الكافر علي البخيتي، إذ يغرد أن المملكة العربية السعودية في عام 2030 تكون قد تخلصت يعني من الموروث الديني أو بنحو هذا. فالشاهد أنهم ينبغي لهم أن يتداركوا أمرهم بالتشاور مع أنفسهم والتزام ما كانوا عليه وما ضرهم. رزقكم في السماء وما توعدون، وحفظ الله للعبد بقدر استقامته على الإسلام والسنة، والله المستعان. كم لمصر ترقص، ماذا حصلت مصر بسبب الرقص؟ لو سلمنا أن الرقص وراءه اقتصاد مع أنه لا يجوز، كم لمصر ترقص وكم للبنان يرقص، وكم رقص الشيوعيون في كثير من البلدان الإسلامية وخرجوا أفقر من مقهوية رمضان كما يقال. ولكن والله أنها فتنة، نسأل الله عز وجل السلامة. قال واحد مصري وصدق فيها، قال: أخواننا السعوديون الآن قال يسارعون إلى السينما، نحن قد تركنا السينما. فعلا قد عرف فساد السينما وفساد المسرح وفساد المراقص والشاليهات مدري ايش الاسماء هذه، والان ياتوا يصلحوا لهذا في بلد الحرمين. والله لا يجوز، والله انه ظلم، ظلم وباطل، نقولها حقيقه. هذه هي النصيحه لمحبتنا لهم، لا بد ان ننصحهم تقوى الله عز وجل وباقامه دينهم وبامتثال هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وبالتزام المبادئ التي اتفق عليها الإمام المجدد مع المؤسس الأول، والمبادئ التي سار عليها المؤسس الثاني للدولة السعودية عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله. كم له من الرسائل يدعو إلى السلفية وإقامة السلفية، فهذا هو الذي تصام به البلدان وترفع به الرايات وينتشر به الخير. جاء الرافضة إلى عبد العزيز رحمه الله، إلى الملك عبد العزيز الرافضة الباطنية، وقالوا له: يا ملك ما لنا عندك؟ قال لهم: السيف، حكم الله السيف. هذا هو الذي ينبغي أن يسير عليه أهل الإسلام، أن يمتثلوا دين الله عز وجل ظاهرا وباطنا. نقرأ لكم الحديث نجل أن تحفظوه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق عليه. وشرحه نقرأه في الغد إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.